بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل الأرزاق طرائق قددا، وجعل صدق التوكل مع الاجتهاد في العمل، وجعل كمال الثقة مع مراعاة السبب. والتوكل عباد الله هو التعلق بالله تعالى في كل حال، والثقة بالله هي ثمرة صدق التوكل، فبقدر عظم التوكل تعظم الثقة بالله تعالى، حتى يكون العبد أوثق بما عند الله مما يراه ويشاهده. وقد أوحى الله لأم موسى حين وضعته وخافت عليه الذبح: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فلولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بفريذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج حيث يسير النهر. ولكن هذه الثقة وهذا التوكل حف بالأسباب من قبل ومن بعد، فقد أمرت أن تلقيه، أن اقذفيه في التابوت، فجعلته فيما يحفظه من الغرق، ثم قالت لأخته: قصيه، تتبع أثره وتنظر خبره. فبصرت به عن جنب كأنها مارة رأته بلا قصد وهي لا تعرفه، حتى لا يشك في أمرها ويقال هي صاحبته التي ألقته فيقتل. ثم سبب الله سببا آخر: وألقيت عليك محبة مني. فألقى الله محبته في قلب عدوه، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم سبب الله سببا آخر: فحرم عليه المراضع فلم يلتقم ثديا، وسقط في أيدي آل فرعون. فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فاجتمع بذل السبب مع صدق التوكل وعظيم الثقة، فكانت النتيجة: ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله تعالى، والتوكل عليه بالقلب إيمان به سبحانه. فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا كان تواكلا وبطالة. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فجعل حق التوكل كحال الطير التي تغدو من أول الصبح في طلب رزقها، وهي ضامرة البطون، فتبذل السبب في التنقيب في الأرض، وتطير في الجو وتصطاد من هوامه، وتحل على الشجر فتأكل من ثماره، ثم تعود إلى وكرها وهي ممتلئة البطون. ولا يمنعها من بذل الأسباب قحط ولا جذب ولا مطر ولا ريح. فهذا الحديث أصل عظيم في التوكل والأخذ بالأسباب، فمن سعى وتوكل كفاه الله رزقه. قال سهل التستري رحمه الله: من طعن في الحركة أي في السعي والكسب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. أيها المسلمون، إن ترك الأسباب في استجلاب الأرزاق تواكل مذموم، والعمل مهما قل شأنه فهو خير من البطالة. وأسباب الرزق لا تنحصر في الوظائف، بل كثير من المشاريع قد تفتح على أصحابها من الأرزاق ما يعجزون عن عدها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله أي حبله، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه أي من سؤال الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. وسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأكل من عمل أيديهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. فداود عليه السلام كان حدادا يصنع الدروع كما قال ربنا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ولم يشغله عمله عن دعوته ولا عن عبادة ربه، بل كان عمله سببا لخير عظيم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصنع الدروع ثم يبيعها فيأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويشتري بالثلث الآخر آلة الدروع. ومع ذلك كان نبيا يدعو الناس إلى الله تعالى، وكان شديد العبادة. فأفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. فالاشتغال بعمل اليد لا يمنع من الدعوة إلى الله، ولا يمنع من الاجتهاد في طاعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابا يحصل بها الرزق. وقد ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه، وكان يصنع الدروع، وكان زكريا نجارا، وكان الخليل له ماشية كثيرة، حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم عجلا سمينا. وهذا إنما يكون مع اليسار أي مع الغنى وكثرة الأموال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح، خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. وقالت عائشة رضي الله عنها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، أن يعملون في خدمة أنفسهم ويزرعون أراضيهم ويحصدون مزارعهم. قالت: وكان يكون لهم أرواح، أي روائح من عملهم ومن العرق الذي يكون عليهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وعن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. لو كنت ثقفيا، أي تهتم بالزراعة، لعملت مع عمالك ولعملت ما يعملون. فالسنة أن يعمل الإنسان مع عماله ويعلم ما يعملون. قال: ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. والوهط أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف. روى ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له الوهط، فيه ألف خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم يقيم بها الأعناب، اشترى 1,000,000 خشبة بمليون درهم ليقيم بها الأعناب. فكم عدد الأعناب التي زرعها في مزرعته؟ فالتوسع في المال والتجارة مع تقوى الله محمود وليس بمذموم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله تعالى سائل كل راع ما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ وإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإن أهم أمر في الأعمال إتقانها على ما يحب الكبير المتعال. فالله تعالى يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وإن استحضار الأمانة والمسؤولية ومراقبة الله في السر والعلن والأخذ بالتقوى والورع وتذكر نعمة توفر العمل والبعد عن الرشوة والمحرم في الوظائف سبب للبركات وتوافر الخيرات والرضا من رب الأرض والسماوات. فالأمانة في الأعمال حمل عظيم، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وإن استجعار حمل الأمانة يؤدي إلى الورع والقيام بالمسؤولية على وجهها. ولنا في سلفنا قدوة وأسوة حسنة، ففي سير الذهبي أن زكريا بن عدي استعمل على قرية في الشهر ب30 درهما، فرجع آخر الشهر وقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة. واشتكت عيناه، فأتاه رجل بكحل فقال: أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال: نعم. فأبى أن يأخذ منه، وغاب مسروق عاملا على السلسلة 2 سنين. ثم قدم فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ فقال: إنا لله، استعرناه نسينا نردها. وقال ابن أبي عاصم: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء. قال: فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث، كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانيا. وقال ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده فنسيت، فلما قدمت مر نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. قال الضحاك بن مزاحم: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء هو أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وكان محمد بن يوسف لا يشتري زاده من خباز واحد ولا من بقال واحد، ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه. يقول: أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. الموفق أيها الناس يحاسب نفسه على الصغيرة قبل الكبيرة. كان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها، ثم أسرج على نفسه سراجه، وكتب إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به، بهذا تصلح البلاد ويعم الخير العباد، وإلا فقد لعن الله الراشي والمرتشي، وتوعد على الخيانة والغلول بالعار والشنار، وجعل جزاء المتخوض والمضيع للمال العام العذاب والنار. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم أمنك ونعمك علينا. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين بحفظك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين بحفظك. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمورنا وعلمائنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دوائر السوء عليه، واكف المسلمين شره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية. اللهم اكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيت بنائب ولي عهدي وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين إلى ما يرضيك عنهم. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور له قبره وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بتأييدك جنودنا جنود الحق في اليمن وفي غيرها. اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين، وارفع في درجات الشهداء من مات منهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.